قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الفتن والملاحم. قال: باب ذكر الفتن ودلائلها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفتن والملاحم. ذكر هذه الترجمة مشتملة على أمرين، على الفتن وعلى الملاحم، ولكن الحديث التي فيها هي تتعلق بالفتن، وأما الملاحم فقد عقد لها كتابا يخصها، وجعل كتاب المهدي بين الكتابين، يعني بين كتاب الفتن وبين كتاب الملاحم. فما أدري يعني هذا التقسيم وهذا التوزيع، بحيث يعني لو كانت الفتن أو الملاحم وراء الفتن يعني الأمر واضح، لكن وسط بينها كتابا هو كتاب المهدي. والفتن هي التي تحصل والمقصود ذلك الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تحصل طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأصل الفتنة أو الفتن هو الامتحان والاختبار، فيقال له فتنة، يقول الله عز وجل: يبلغكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما الملاحم فهي المعارك التي يلتحم فيها الناس وكأنها مأخوذة من امتداد اللحم باللحم، والمراد من ذلك الاقتتال الذي يكون بين الناس أو بين المسلمين بعضهم مع بعض أو مع الكفار أو أصناف الكفار، من ما أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يقع في المستقبل طبقا فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود باب في الفتن ودلائلها، وأورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا قائما فبين لنا
فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه.
فما ترك في مقامه ذلك شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا حدثه، أي حدث به أصحابه، يعني من الفتن والأمور المستقبلة. والمقصود من ذلك أن أخبر بها في ذلك الموقف، أخبره كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، ذكرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، والله تعالى هو المتمرد في علم الغيب، لا يعلم الغيوب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب وأخفى عليه ما أخفى عليه، ولكن لم يطلعه على كل شيء، وإنما أطلعه على ما شاء من الغيب، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يسره من رسول فإنه يسر من يديه من خلفه رسل. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإنما الذي يعلم الغيب على الإطلاق الله وحده سبحانه وتعالى، لا أحد يشاركه بذلك، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلمه، وسواء كان ذلك في الأمور المستقبلة أو الأمور التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. فمن ما هو موجود في زمانه وما حصل في زمانه ولم يطلع عليه ما جاء في النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك، ومنها قصة الإفك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الحقيقة بعد وقد رميت زوجته أم المؤمنين بالإفك، ولا لم يعلم الواقع، ولم يعلم الذي حصل، ولم يعلم أنها بريئة، ولهذا كان يأتي إليها ويقول: يا عائشة، إن كنت ألمت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب من أول وهلة، إذا جاء لما شاع الخبر يقول: هذا مو صحيح، أنا أعلم الغيب، أنا ما حصل شيء. ولكنه لم يعلم الحقيقة إلا بعد أن أنزل الله عز وجل عليه وعي الذي يتلى في سورة النور. وكذلك قصة العقد الذي فقد لعائشة، وقد جلسوا تلك الليلة يبحثون عنه ولم يرتحلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يبحث عنه، وبعدها أن أصلحوا وليس معهم ما أنزله التيمم فتيمموا، ولما أرادوا الارتحال وأثاروا الإبل وإلى العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. لو كان مثلا يعلم الغيب لا عرف مكان ذلك العقد، ولم يجلس الناس تلك الليلة يبحثون، ولم يرسل أحد يبحث عنه، وإنما قال: استخرجوه من تحت البعير، استخرجوه من تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. وكذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني عندما يعني الوداد وناس عن الحوض وهو يعرفهم وفيهم من هو أصحابه من أصحابه، ولكنه ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومات على أيدي الجيش المبصرة التي بعثها أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، قال عليه الصلاة والسلام: فقل أصحابي، فقل إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم الغيب أيضا بعد وفاته تعلم بالذي حصل من أصحابه، وإنما كان يعرف أنهم مسلمون وأنهم أصحابه، وقال: أصحابي لما حصلت الزيادة عن حوض فقيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والله تعالى أمر نبيه ويقول إنه لا يعلم، قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلمها، ولا أقول لكم عندي ملك. أمر الله نبيه ويقول ذلك، وقال الله عز وجل في سورة العرب: قل: لا أملك لكم، قل: لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير وما مسني سوء. علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب على الذي أطلعه الله عليه. وأما الغلو فيه وزعم أنه يطلع على الغيوب وأنه يعلم الغيوب فهذا على الإطلاق فهذا غير صحيح، وإنما يعلم ما أعلمه الله عز وجل عليه، أعلمه إياه وأطلعه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه.
يعني حفظه من حفظه من أصحابه ونسيه من نسيه منهم. نعم.
قد علمه أصحابه هؤلاء، وإن
علمه أصحابه هؤلاء يعني كانوا موجودين في وقت تحديث حذيفة بالحديث.
وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه.
وإنه ليكون منه الشيء فيذكره فيحصل ذكره عند وقوعه، كما أن الإنسان يكون يعرف أخاه فإذا غاب عنه ولقيه ذكره، فكذلك تلك الأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة في أذهان من عرفها ومن علمها، فإذا وقعت طبقا لذلك الخبر تذكر ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الذي وقع مطابقا للمخبر مطابقا للخبر, فصار مثل الرجل الذي كان يعرف إنسانا وغاب عنه مدة ثم لقيه فتذكره. فكذلك الإنسان الذي سمع بتلك الفتن وبتلك الأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام, فيتذكر الإنسان الحديث ويقع في باله الحديث الذي هذا تحقيقه وهذا وهذه حقيقته, أي وقوعه طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وشقيق بن سلمة وثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو مخبرا الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما هو صحابي من صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يكون في هذه الأمة أربع فتن آخرها الفناء, فناء الموت. وهذا الحديث ذكر فيه هذه الفتن وهي مجملة, والإسناد فيه ضعف أو ضعيف لأن فيه رجل مبهم لم يذكر, لأنه قال عن رجل والرجل مبهم, إذا قيل عن رجل هو مبهم, وإذا ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه أو اسمه هو اسم أبيه ولكنه محتمل لعدة أشخاص فيقال له مهمل, يعني غير موضح النسبة, بحيث يحصل الاشتراك في ذلك إما في الاسم وإما في اسم الأبي وإما في اسم الأب مع الاسم, فيكون من قبيل المهمل. وأما هذا فهو مبهم لأنه غير معروف, إذا كان رجل وامرأة.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي لقبه الحمال, وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي داود الحفري.
عن أبي داود الحفري هو عمر بن سعد, وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن بدر بن عثمان.
والحفري هذه نسبة إلى محلة في الكوفة, محلة في الكوفة فيقال له الحفري نسبة إلى محلة في الكوفة يقال لها الحفر.
عن بدر بن عثمان.
عن بدر بن عثمان وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه في التفسير.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه في التفسير.
عن عامر.
عن عامر وهو الشعبي ثقة أخرجه أصحاب في ستة.
عن رجل عن عبد الله.
الرجل هو مبهم, عن عبد الله بن مسعود الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد فقهاء الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحنطي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس, فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب. ثم
هرب وحرب.
هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دفنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لقمة فإذا قيل انقضت تمادت. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فصاطين: فصاط إيمان لا نفاق فيه وفصاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر يعني من ذكرها وقال
حتى ذكر فتنة الأحلال.
والأحلال قالوا وما الأحلال يا رسول الله وما في الأحلال؟ قال
هي هرب وحرب.
كلما قصدت
ثم فتنة السراء
هرب وحرب يعني الحرب قيل أنه فقد المال
ذهاب المال والأهل.
نعم ذهاب المال والأهل. قال هذا هو الحرب. والحرب يعني فيه الهروب والشرود يعني بسبب الفتن. نعم. وقيل لها الأحلام قيل الأحلام لمكثها وطولها ومأخوذ ذلك من الحلف وهو الفراش الذي يوضع في الأرض ويجلس عليه يعني فيكون باقيا حتى يعني يزال ويحرك من مكانه. ويقولون عن الرجل إذا كان ملازما لبيته قالوا حلس بيته. إذا كان ملازما لبيته قالوا حلس بيته يعني أنه ملازم لبيته كالحلس الذي هو الفراش الذي هو ثابت ومستقر ويجلس عليه صاحبه. ثم
فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني.
ثم فتنة السراء ودخنها على يدي
تحت قدمي
رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني
وليس مني.
السرى قيل انها يعني من السرور وهو التنعم وكثرة التنعم والافتتان في الدنيا وتنعمها وان الناس يفتنون في الدنيا والاكل من طيباتها والافتتان بها ويشتغل بها فهي مقابل الضراء. السراء مقابل الضراء كما جاء في الحديث أجل لأمره أن أمره كله لو خير أصابته سراء شكر فصار خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ولدخنها تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني يعني أن دخنها يعني غبارها ودخانها الذي يخرج يعني بسبب يعني ذلك الرجل الذي يزعم أنه منه وليس منه يعني وليس منه على الحقيقة وإن كان قد يكون منه من حيث النسب ولكن يعني كونه على منهاجه وعلى طريقته هو ليس منه كما في حق ابن نوح الذي قال إنه ليس من أهلك مع أنه وعد بنجاته وأهله وفقيل إنه ليس من أهلك عن الناجين ليس من أهلك الناجين وإن كان من أهله من حيث النسب ومن حيث التوالد ولكنه ليس منهم يعني على الحقيقة باعتبار الدين. فكذلك هذا يعني يكون منه وليس منه وإنما أولياؤه المتقون أي أنه ليس من أوليائه وإنما هو من قرابته ولكنه ليس على دينه وعلى منهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وإنما أولياء المتقون
وإنما أولياء المتقون، وإنما أولياء المتقون، هؤلاء هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم على طريقته وعلى منهجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، إلا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن أعطاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة، ومن أعطاني فقد أبى. فأولياؤه هم المتقون. ومن كان من أهل بيته على منهاجه وعلى طريقته فقد جمع بين الحسنيين، كونه من قرابته وكونه على منهاجه وعلى طريقته. وأما إن كان من أهل بيته ولكنه ليس على طريقته أو ليس من أهل دينه، فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل، كما حصل لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نسبه نسب شريف، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكفر هو الذي أقصاه وأبعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسلم به نسبه، يعني من أخره عمله ليس نسبه هو الذي يقدمه، وإنما العبرة بالأعمال الصالحة، هذه التي تنفع وهي التي تفيد في الدنيا والآخرة. وأما الأنساب وشرفها فهي حسنة مع وجود ما هو الأصل وما هو الأساس الذي هو الدين والإسلام والتقى والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر، يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على نفسك، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النكيب أبدا، وقد وضع الشرك النكيب أبدا. أقول لها بنسيب، يعني له نسب، لكن الشرك هو الذي وضعه، وسلمان الفارسي رفع في الإسلام وهو من الفرس، ولكن الله تعالى رفعه بالإسلام. قال: وإنما أوليائي المتقون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة، ولاية الله هي الاستقامة على طاعة الله وامتثال ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون.
ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع.
ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، لأنه لا يثبت، يعني ليس له ثبات وليس له استقامة. وذلك أن الضلع لا يحمل الورك، والورك هو تحت الضلع، الورك هو تحته، ولكن الإشارة إلى عدم الثبوت وعدم الاستقرار، وأن ذلك يعني لا يتم ولا يحصل، كما أن الورك لا يحمله الضلع، وإن كان بينهما تقارب والورك تحت والضلع فوق. وحتى لو كان بالعكس وأن الضلع يكون فوقه الورك، فإنه لا يحمله لضعفه، أي لضعف الضلع، ويعني ضخامة الورك بالنسبة له.
ثم فتنة الذهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة.
ثم فتنة الذهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني أصيب بها وحصل له منها نصيب، يعني هذه الفتنة. وقيل الجهيمة تصغيرها يعني للشدة، يعني وقد يصغر الشيء ليس للتهوين والتحقير وإنما للشدة، كما في بيت من الشعر أذكره: وفيه دويهية تصر منها الأنامل، دويهية تصر منها الأنامل.
لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة،
يعني حصل له نصيب منها.
فإذا قيل انقضت تمادت
يعني معناها أنها تدوم وتستمر، وكلما قيل انقضت تمادت يعني زادت في الاستمرار وبقي يعني تلك الفتنة واستمرت وطالت.
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا
لكثرة الفتن، وأن الإنسان يعني يصبح مؤمنا ثم يأتي في المساء وهو كافر والعياذ بالله، أو يمسي وهو من ثم يصبح وهو كافر، يعني معناه أنه يحصل الافتتان وأنها يحصل تغير الأحوال فيكون الإنسان على الإسلام وبعد فترة مجيبة يتحول منه إلى الكفر والعياذ بالله،
حتى يصير الناس إلى خصاطين
يعني جماعتين،
خصاط إيمان لا نفاق فيه،
خصاط إيمان لا نفاق فيه يعني خالص ليس معه نفاق وإنما هو يعني ظاهر وباطن، خلاف النفاق فإنه إيمان باطن إيمان ظاهر إيمان ظاهر وكفر باطن. إذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنا نحن مستهزئون، فالمنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وسبب ذلك قوة الإسلام وعزة الإسلام، لأن لخبثه ولحقده يعني يريد أن يعيش مع الناس ويظهر لهم ما يريدون ويخفي الشيء الذي أخفاه وهو الكفر بالله.
وفي الصاط نفاق لا إيمان فيه
يعني نفاقا خالص، يعني إما كفر ظاهر أو إيمان ظاهر، ما فيه يعني ظاهر وباطن، كفر ظاهر وإيمان ظاهر.
فإذا كان ذاكم فانتظر الدجال من يومه أو من غده،
فإذا كان ذاكم يعني في ذلك الوقت يكون الدجال على وشك الخروج والظهور.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي،
يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي هو
صدوق أخرجه داود النسائي بن ماجه، عن أبي المغيرة،
عبد القدوس بن الحجاج هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن سالم،
وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي،
عن
العلاء بن عتبة،
وهو
صدوق أبو داود، عن عمير بن هاني العنسي،
وهو ثقة
أخرج
له أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن عمر
بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نقرأ البيت.
البيت.
دويهية تصفر منها الأنامل. وكل أناس سوف تدخل بينهم. دويهية تصفر منها الأنامل.
هكذا. وكل أناس سوف تدخل بينهم. دويهية تصفر منها الأنامل.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروق قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته.
ثم ذكر أبو داود حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أدري أنسي أصحابي أو تناسوا، وأخبر ثم قال إن سلم أخبر بالفتن وأخبر بقائد تلك الفتن ما كان يبلغ إيش؟
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه.
يعني هذا يعني في بيان أن الذي أخبر به هو ما كان أتباعه 300 فأكثر، ومعنى ذلك الذي كان دون هذا فإنه ليس داخلا يعني في ذلك. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده ذلك الابن المبهم لقبيصة رضي الله تعالى عنه فهو غير ضعيف.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن أبي مريم.
ابن مريم سعيد بن حكم وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن فروخ.
عن الفروخ وعبد الله بن فروخ وهو
صدق يغلط أخرج أبو داود.
صدق يغلط أخرج أبو داود.
عن أسامة بن زيد.
عن أسامة بن زيد الليثي وهو
صدق يهم.
صدق يهم أخرج البخاري في القراءة.
تعليقا.
نعم. وقال تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ابن لقبيصة بن زهير.
أيوه عن قبيصة بن زهير.
عن أبيه.
وهو قبيصة بن زهير صحابي أخرج له.
أخرج
أصحاب الكتب الستة صحابي.
أي
له رؤية. نعم. أخرج أصحاب الكتب الستة عن حليفة وقال له ذكر.
ابن قبيصة ابن زعيد قيل هو إسحاق وإلا فأخوه لا يعرف اسمه من الثالثة.
لا غير معروف غير محدد الشخص الذي يعني أنه صاحب الرواية،
لكن إذا كان إسحاق فهو مترجم له.
لكن يعني غير معين مبهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمني فتحت سستر أجلب منها سستر أجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال قلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحق وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحق أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة.
ثم هذا أبو داود حديث حديث بن اليمان رضي الله عنه من هو الشخص الذي قدم الكوفة
سبيع بن خالد.
سبيع بن خالد قال قدمت الكوفة وفاتيت مسجدها وإذا فيها صدع من الناس وبينهم رجل يعني يظهر منه أنه من الحجاز. فقلت من هذا؟ فتجهم الناس يعني استغربوا يعني يكون يسأل. قالوا هذا حليفة ابن اليمان يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني قيام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في نشر العلم وفي يعني السنن ومعلوم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من المدينة يعني خرجوا من المدينة وانتشروا في الآفاق لنشر السنن وبيان الأحكام الشرعية ولم يبقوا في المدينة بقي وخرج من خرج ولم يخرج هم شجرون فتفرقوا في الآفاق في الشام ومصر والعراق واليمن وأماكن مختلفة كل ذلك لبيان سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على قيامهم بنشر السنن وحرصهم على تلقيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرصهم على إبلاغها للناس وإيصالها إلى الناس وليعملوا بها وليستقيموا على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ان يعني كون اولئك في الذي حصل في الحديث ما يتعلق بحليفه الاحتفاء باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الاستفاده منهم وكونهم يستغربون عن من يفعل عن يعني ذلك الرجل ومن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على علو منزل الصحابه في قلوب التابعين وسوء احتفائهم بهم وحرصهم على التلقي منهم والاخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
اتيت الكوفه في زمن فتحت تستر.
تستر مدينه من المدن التي في الجهه الشرقيه.
فتحت سنة 20 في أيام
عمر.
أجلب منها بغالة فدخلت المسجد فإذا طلع من الرجال
جماعة من الرجال
وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز قال فقلت من هذا فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقلت المقصود هنا يعني مكان يعني الحفاوة وقولهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله يعني هذا غفر يعني كون التابعين يحصلون واحد من الصحابة يعني هذا غفر كبير. وقد سبق أن مر لنا في سنن أبي داود الذي فيه شداد بن يسار الذي قال لحمص الرقة فقال لبعض أصحابي ألك في رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت غنيمة غنيمة يعني ألتقي لأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سبق ما أن مر بنا هذا.
فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم.
قال رضي الله عنه ثم حدث به في ذلك المجلس الذي حضره شجاع بن خالد ان قال ان كان يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر يسالونه عن الخير يعني عن امور يتعبدون الله تعالى بها وكنت اساله عن الشر فحدقه الناس بابصارهم لما ذكر انه يسال عن الشر يعني كيف يسأل عن الشر يعني الأصل هو أنه يسأل عن الخير الشر يعني السؤال عنه يعني أمر مستغرب وكان رضي الله عنه يقول يعني مخافة يعني يدركه حتى يكون على بينة يعني يسأل عن الشر حتى يكون على بينة لو أدرك ذلك الشر أو كان في ذلك الزمن ماذا يصنع وكيف يصنع.
فأحدقه القوم بأبصارهم
يعني حذيفة ينظر إليه لما كان يتنشر قال
فقال إني قد أرى الذي تنكرون
قد أرى الذي تنكرون يعني أنهم ينكرون أن يتنشر ولكنه فعل ذلك من أجل أن يكون على علم به حتى يأخذ بأسباب السلام.
إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم.
قال أني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله إياه وهو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في هذا الدين وخروجهم من الظلمات إلى النور، هل يكون بعده شر كما كان؟ لأن يعني قبل ذلك كان في جاهلية، والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى فأخذ الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، هذا خير وكان الناس على شر، هذا الخير هل يكون بعده شر؟
قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيد
قال هل يكون له خير؟ قال نعم. بعده شر؟ قال نعم. قال فما العصمة من ذلك؟ يعني ما الذي يقي من ذلك وما هي سبيل الخلاص من ذلك؟ يعني قال السيف، المقصود من ذلك يعني قتال من يستحق القتال ليقضى على فتنه وعلى شره ويخلص الناس مما خرج به من الشر ومما ظهر به من الشر.
السيف يعني
قتال قتل،
وهو يعني
إما قتال وإما قتل، إما قتال لمن يقاتل أو قتل لمن يستحق القتل، لمن يكون مرتدا أو يعني صاحب شر يستحق القتل للتخلص من شره ومن فتنته.
قال قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت عاض بجذر شجرة.
قال ثم ماذا؟ قال إذا كان لله خليفة وضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، لا تخرج عن الجماعة ولا حصل لك ما حصل من الضرر، فعليك أن تصبر وأن تحتسب، والجماعة وملازمتها أمر مطلوب، ولو حصل الإنسان الضرر فإنه لا يفارق الجماعة ويخرج عنها بسبب ما يحصل لهم من ضرر أو ما يفوتهم من مصلحة، وإنما عليه أن يصبر ولو أصابه ضرر، لأن الجماعة خير، ولو حصل شيء من الظلم ولو حصل شيء من الجور فإن الظلم والجور ضرره نسبي، وأما الفوضى والاختلاف وعدم وجود ولاية فإنه يأكل القوي الضعيف، ولا يستقيم للناس أمر ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم، فهم دائما يضعون أيديهم على قلوبهم من شدة الخوف والرعب لكون أهل الفساد ليس لهم صادم ولا راد. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن كثيرا من الناس لا تؤثر فيه القوارع والزواج في القرآن ولا تحرك له به ساكنا، ولكنه يخاف من العصا والصوت والأدب والعصا لمن عصى كما يقولون. فقولة أو مقالة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مقالة عظيمة، إن الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن.
قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج هنا قال إن كان لا خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت عاض بجذر شجرة.
يعني إذا كان يعني إذا كانت الفتن والاضطرابات والفوضى وليس هناك ولاية يعني تقيم الدين وتردع المعتدين وتقضي على المجرمين، فأنت وكان الناس متفرقين وفتن فاعتزل تلك الفرق، ولو أن يريدك الموت وأنت عاض على جذر شجرة أي أصل شجرة يعني تبقى تحتها وتلازمها مبتعدا عن الشرور وعن الفتن التي حصلت للناس،
قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره.
قال ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فالذي يأتي الناس بفتن وبلاء، فمن أخذ النهر فإنه يحصل الشر ويحصل الوجر، ومن أخذ بالنار والتي معه فإن هذا هو الذي يسلم، وهو الذي يحصل الأجر ويسلم من الوجر. وهذا من جملة الحديث الدجال المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج في آخر الزمان، ويكون ذلك بعد أو عند أو في وقت نزول عيسى بن مريم. وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه هو الذي يتولى قتل الدجال بنفسه، ويكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الذي هو الدجال. فعيسى يقال له المسيح، والدجال يقال له المسيح، ومسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الدجال.
قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة،
يعني بعد ذلك قيام الساعة انتهاء الدنيا.
قال حدثنا مسدد،
شدد بن مصرع البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة،
أبي عوانة الوضاع بن عبد الله بن الأشبه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة،
قتادة بن جعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نصر بن عاصم،
عن نصر بن عاصم وهو
ثقة البخاري في رفع اليدين ومسلم وداود والنسائي بن ماجه،
ثقة البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن سبيع بن خالد،
عن سبيع بن خالد وهو
مقبول أخرجه أبو داود،
مقبول أخرجه أبو داود.
عن حذيفة،
عن حذيفة بن دينار رضي الله عنه وقد مر ذكره، لكن الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ أخرى.
هنا جاءت عبارة يسأل عنها الإخوان، إن كان لله خليفة، إن كان لله خليفة في الأرض، القول لأن خليفة الله في الأرض عن الإنسان أو عن
يعني. نعم، إن كان لله خليفة يعني المقصود به خليفة من الله وليس خليفة عن الله، لأن هل يقال الإنسان خليفة الله؟ إن أريد بخليفة الله أنه خليفة عن الله هذا كلام غير صحيح، لأن يعني الله يعني حي شاهد لا يغيب مطلع على كل شيء، حي لا يموت. وإن أريد به أنه خليفة من الله، الله تعالى جعله خليفة وجعله يخلف غيره ممن تقدم، والله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فيعني يكون صحيحا إذا كان بمعنى من الله، وأما إذا كان عن الله فهو غير صحيح.
فهل يصح أن يقال إن العلماء والأمراء خلفاء الله في أرضه؟
هو كما قلت محتمل، هو محتمل، ولهذا تركه لما فيه الاحتمال أولى.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف، قال بقية على أقذاء، على أقذاء وهدنة على دخن.
بعد السيف؟
ها؟
بعد السيف؟
نعم. بقية على أقذاء وهدنة على دخن. ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر رضي الله عنه على أقذاء يقول قذا، وهدنه يقول صلح، على دخن على ضغائن.
ثم رضي ابو داود الحديث طريق اخرى وفيه بعد قوله بعد السيف، وفي قوله في السيف الحديث السابق إيش؟
قال بقية على أقذاء.
بقية على أقذاء. الأقذاء جمع قذاء. يعني معناه أن أنه يعني يعني أمور منكرة يعني نعم.
وهدنة على دخن.
وهدنة على دخن يعني الصلح على بغائن. يعني فيه اتفاق ثم يعني يكون هذا الاتفاق ليس ظاهرا وباطنا وإنما الضغائن موجودة مع الاتفاق.
ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر.
ثم ذكر أن قتادة رضي الله عنه وهو أحد الرواة يعني يضعه على الردة التي حصلت في زمن أبي بكر يعني وقتال المرتدين.
يقول أقذا يقول على أقذاء يقول قذا وهدنة يقول صلح على دخن على ضغائم.
هذا تفسير.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس ثقة أخرج ذكره.
عن عبد الرزاق.
الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قتادة.
قتادة مرة ذكره.
عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد الأسكري.
عن نصر بن عاصم رضي الله عنه خالد كيف هو تبيع بن خالد الذي مر ذكره.
لهذا الحديث.
لهذا الحديث الذي مر.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتانا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مراء. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
ثم رجل أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى وفيه يعني زيادات.
قال نصر بن عاصم الليثي أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر.
قال هذا الخير يعني الذي كانوا عليه. قال فتنة وشر.
قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار.
قال هل بعد هذا الشر خير؟ قال اتبع كتاب الله. لا خير اتبع كتاب الله.
تعلم
كتاب الله واعمل بما فيه يعني انه يعرف الحق ويعمل به فيكون عالما عاملا فيجمع بين العلم والعمل يعني من حقه يعمل له فيكون على السلامة وعلى الاستقامة لأنه لا بد أن يجمع بين العلم والعمل لأن العلم بدون عمل وبال على صاحبه والعمل بدون علم عمل على جهل وضلال على جهل وضلال يعني كشأن النصارى الذين هم الضالون كما قال بعض السلف من فسد من علمائنا وذي شبه من اليهود لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون ومن فسد من عبادنا فليشهدهم من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال.
قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم.
قال هل بعد هذا الشر
هل بعد هذا الشر خير؟
هل بعد هذا الشر خير؟ قال
هدنة على دخن وجماعة على أقداء.
هدنة على دخن وجماعة على أقداء. هدنة يعني صلح على دخن يعني على يعني الإحن وأحقاد وضرائم في القلوب ليس الظاهر متفق على الباطن بل الباطن شيء والظاهر شيء وجماعة على أقداء يعني على شيء كما يكون القذى الذي يكون بالعيون لضررها وعدم الاستفادة منها, فيكون كذلك يعني هذا يعني هذه الحال, فهو من شبيه بقول هجن على لحم وجماعة على أقداء, وهنا قال بقية على أقداء فيه جماعة.
قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه.
قال الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه, يعني معناه أنه ليس يعني هذا الاتفاق وهذا الصحيح يحصل ترجع القلوب إلى ما هي عليه متصافية, وإنما تبقى القلوب فيها ما فيها ولو حصل الاتفاق.
قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة فتنة عمياء وصم عليها دعاة على أبواب النار.
هل بعد هذا الخير الذي فيه يعني هدنة على دخن؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة
على أبواب النار,
عليها دعاة على أبواب النار يعني يدعون الناس إلى النار. فتنة عمياء صماء يعني لا يسمع فيها الأمر ولا يعني يسمع يعني لحق, يكون هناك دعاة إلى النار وذلك بما يلبسون به على الناس ومن يزينونه للناس من الباطل من أجل أن يستجيبوا لما هم عليه, وتكون النتيجة أنهم يقذفون في النار يقذفونهم في النار ويقعون في النار كما جاء في الحديث الصحيحين من أجابهم إليها قذفوه فيها, يعني دعاتنا على أبواب جهنم من أجابهم إذا لا قذفوه فيها.
فإنك مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
يعني هؤلاء الذين هذا وصفهم وهذا شأنهم كون إنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويكون ملازما في شجرة يكون تحتها ويلازمها ويموت وهو كذلك خير من أن يكون مع أحد من هؤلاء أو هؤلاء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي.
عبد الله بن مسلمة الطعنبي كفى حجر خلف ستل الناجع.
عن سليمان بن المغيرة.
سليمان المغيرة هو
كفى حجر خلف ستل.
كفى حجر خلف ستل.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل.
حميد بن هلال.
حميد بن هلال. حميد بن هلال.
نعم. كفى حجر خلف ستل.
كفى حجر خلف ستل.
عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا ليشكري عن حذيفة.
مرة ذكرهما.
قال حدث.
مرة ذكرهما. نعم.
نمشي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت فإن تمت وأنت عاض. وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة.
ثم ذكر هذه الطريق فيها ما في الذي قبلها إلا أن فيها بيان قرب الساعة عند حصول ذلك الشيء الذي أخبر للرسول ومثلا من كثرة الفتن وأمره بالاعتزال ولو أن يموت وهو عاض على سقوط الشجرة. وقال إن الساعة قريبة لو أن إنسانا نتج
رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة.
لو أن إنسانا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة, يعني لو أنه يعني أنتج فرسا وولدت لم يحصل لها إنتاج حتى تقوم الساعة.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن أبي التياح.
عن أبي التياح وهو
يزيد بن حميد الضبعي ثقة أخرج له أصحاب
في الستة. يزيد بن
حميد
بن حميد الضبعي ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن صخر بن بدر العجلي.
عن صخر بن بدر العجلي وهو
مقبول أخرج له أبو داود.
مقبول أخرج له أبو داود.
عن سبيع بن خالد عن حذيفة.
مرة ذكرهما.
جاءت أسئلة هل هذه الفتن وقعت أو بعضها الأحناس أو فتنة السراء أو فتنة الدهيماء؟
أفضل الحديث
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاف؟ قال: هي هرض وحرض، ثم فتنة السراء لقنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت لقمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فصاطين: فصاط إيمان لا نفاق فيه، وفصاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده.
أقول لا أدري يعني عن وقوعها، لكن بعضها يعني لا ندري هل هو مقصود يعني كون يحدث فتن يكون فيها هروب ويكون فيها يعني فقد الأهل والمال، يعني هذا يحصل، لكن هل هي يعني هو الذي عنه رسول الله، أو أنها يعني فتنة تكون في آخر الزمان، الله تعالى.
حمل مثل هذا الحديث وأمثال على الواقع المعاصر وتعيين بعض الفتن لأنها وقعت
ما يصلح، أن بعض الناس يجعل كل شيء يطبق على الوقت الحاضر، فما من شيء يعني يقع إلا ويعني يقول أن هذا هو المقصود الحديث، وهذا غير صحيح. مثل ما جاء في حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب، بعض الناس في هذا الزمان يقول هذا هو بترول، هذا غير صحيح، لأن الأخبر الرسول ما وقع، وفي الأخبر بأنه جبل من ذهب، وأن الناس يقتلون عليه، وأنه الهلاك 99% والنجاة 1%، ثم كل واحد لشدة حرص الناس على الدنيا مع علما بأن الهلاك 99% والنجاة 1%، يقول لعلي أنا أكون الناجي، لعلي أكون من 1%، هذا ما وقع. وكيف يقع هذا البترول؟ ويكتب أن حصل على البترول العراق، وأنه يعني يهز 99% ينفع واحد، ومع ذلك يوجد في هذا العصر من قال إن هذا بترول العراق، هذا بترول العراق. يعني تطبيق كل شيء على ما هو مشاهد ومعاين، يعني وتحميل النصوص ما لا تتحمل، وتطبيقها على أمور لا تناسب ولا تليق بالنفس، سياق سياق الكلام يأبى ذلك، سياق الكلام يأبى ذلك، هذا غير صحيح. لا يجب الإنسان أن يعني كل شيء يعني يأتي به على الواقع ويطبق على الواقع. بعض الناس يعني كثير من المخترعات يعني يأتي بها حديث ويقول أن الأخبار أن الرسول أخبر بها أخبر بها، ويأتي بحديث يفسرها بأمور واقعية، وهذا أحد الغماريين اللي في المغرب، وقد مات قبل يعني 60 سنة تقريبا أو قريبا من ذلك، ويقول تم كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، يعني جاب أشياء كثيرة كلها يحمل النصوص ما لا تتحمل. قد رد عليه الشيخ محمد الجوزي رحمه الله لما يضاح الحجة فردي على صاحب طنجة، يعني هو من طنجة لكن الغماري.
هل هذا الزمان الذي نعيش فيه يصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن فيه كقطاع الليل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟
الله تعالى أعلم، لكن فتن كثيرة، والناس يعني في هذا الزمان يعني كما هو معلوم أعرضوا عن دينهم وكثير من الناس ينتمون الإسلام وهم لا يطبقون الإسلام ولا يعملون بأحكام الإسلام, ومن ذلك حصل لهم الذل والهوان كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الرزق تفاوض الروح وجعل الذل والصغار على من خالف أمره, وجعل الذل والصغار على من خالف أمرك.
بعض الدعاة فسر فتنة السراء بأنها حرب الخليج, وأن دخلها كان من تحت قدم رجل واحد, حيث أنه ادعى أنه من آل البيت. ما رأيكم؟
الله تعالى أعلم.
وآخر قال: تعول فتنة السراء بأنها فتنة الخميني.
ما أثر الفتن السابقة والحاضرة, والله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة.
إن حديثا
أقول الإنسان يعني لا يقول شيئا يعني على غير بينة.
يقول: إن حديث الوقت هو التكلم عن الفتن والملاحم, وظهر الكثير من كتابات الإنترنت عن هذا الأمر وربط القرآن والأحاديث بالأحداث المعاصرة. مثلا ففتنة الأحلاس قالوا إن المقصود بها حصار العراق, هل مثل هذا الكلام يعتبر من القول على الله بغير علم؟
لا شك, أقول هذا كله يعني كان ما فيه في الزمان أو في الأزمان إلا هذا الزمان, وكل شيء إنما هو يحمل على هذا الزمان, هذا كلام غير صحيح.
ما رأيكم في الاطلاع على مثل هذه الكتابات والرد عليها؟
لا شك أن الشيء الذي يكون باطلا بيانه وإيضاحه هذا شيء مطلوب.
هل يجوز أن نقول إن الأمة الآن على فطاطين, فطاط الإيمان لا نفاق فيه وفطاط النفاق لا إيمان فيه؟
لا, لا يقال, لأن هذا كما هو معلوم عند خروج الدجال, يعني جاء في آخره, فإذا كان ذلك فانتظر الدجال في يومه أو
في يومه من غده,
من غده,
من
يومه, من غده, يومه أو غده, يعني هذا في آخر الزمان.